أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث في حجية الظهور. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من البحث الأول والبحث الثاني. اليوم إن شاء الله نشرع في مبحث هام جدا هو عملي، وهو بحث حجية الظهور. هذه الكلمة تتألف من لفظتين، اللفظ الأول هو الحجية واللفظ الثاني هو الظهور. أما الحجية فقد تقدم معناها، فهي حكم ظاهري مجهول من قبل الشارع الأغار. هذه الحجية التي هي حكم انصبت على موضوع وهو الظهور. فما هو الظهور؟ يقع الكلام في بيان الظهور. ولكي نوضح معنى الظهور لا بد من بيان مقدمة في ذكر أقسام الدلالة. ومن هنا يشرع السيد الشهيد قدس سره في بيان أقسام الدلالة. فعندنا دليل شرعي، عندنا دليل لفظي. هذا اللفظ له معنى أو معاني. الاحتمالات المتصورة ثلاثة: إما أن يكون لهذا اللفظ معنى واحد فقط وفقط، فينحصر اللفظ في الدلالة على معنى معين، فيكون اللفظ نصا صريحا في المعنى. إذن القسم الأول من أقسام الدلالة هو النص. ومعنى النص أن يكون اللفظ أو الدليل نصا صريحا في المعنى، لا ثانية لذلك المعنى. القسم الثاني أن يكون لهذا اللفظ عدة معاني، وهذه المعاني كلها متساوية بالنسبة إلى اللفظ. فمثلا لفظ الجون يدل على الأسود والأبيض على حد سواء، ولفظ القر يدل على ماذا؟ يدل على الطهر والحيض على حد سواء. حينئذ حيث لا قرينة والمعاني متساوية ومتكافئة، نقول هذا اللفظ مجمل المعنى، مبهم المعنى، غامض المعنى، لأنه لا يمكن ترجيح أحد المعنيين أو أحد المعاني على المعاني الأخرى. فيقال لمثل هذا اللفظ أنه لفظ مجمل، دليل مجمل. القسم الثالث والأخير وهو مربط الفرس، أن يكون لللفظ عدة معاني لكن أحد المعاني أسرع سباقا. مثل ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد له معنيان: مطلق وجه الأرض بما يشمل الصخر والرام، أو خصوص التراب الخالص، لكننا بمجرد أن تقرأ أسماعنا لفظة الصعيد يتبادر إلى أذهاننا لفظ ماذا؟ يتبادر إلى أذهاننا خصوص التراب الخالص، فنقول خصوص التراب الخالص هو الظاهر. وهكذا وامسحوا لا لمون بأيديكم. الآية المباركة إلى الكعبين، آية الوضوء إلى الكعبين. ما هو المراد بالكعب؟ هل المراد قبة القدم يعني العظم الناتئ المرتفع، وهذا موجود قبل المفصل الذي يربط بين الساق وبين القدم، أو أن المراد بالكعب هو خصوص المفصل والمرفاق الذي يجمع بين عظمي القدم والساق؟ هذان معنيان. لكن إذا استظهر الفقيه أن المراد بالكعب هو ماذا؟ قبة القدم، العظم الناتي، الشيء المرتفع يقال له كعب، صار اللفظ لفظا ظاهرا. إذا اللفظ إما أن يكون نصا صريحا في المعنى بحيث لا يوجد معنى آخر، وإما أن يكون مجمل المعنى بأن تكون هناك عدة معاني متكافئة، وإما أن يكون ظاهر المعنى كما لو كان للفظ عدة معاني، وهذه المعاني يوجد معنى من بينها أسرع انسباقا فيكون ظاهر. أما الآن صورنا المعاني الثلاثة، الأقسام الثلاثة، الآن نأتي على بيان أحكامها. أما بالنسبة إلى النص الصريح فدلالته قطعية بعد المعنى منحصر وتقطع بالمعنى، واضح ولا؟ فإذا كان النص الصريح مثل لفظ يجب ما تحتمل معنى الاستحباب، غير لفظ صلي التي هي أمر تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، واضح ولا؟ وبالتالي اللفظ الصريح والنص الصريح حجة ولا تحتاج حجيته إلى جعل، لأن دلالته تكون بنحو قطعي. واللفظ الظاهر هو موطن بحثنا، هل قامت الحجية على الظهور أو لا؟ وأما بالنسبة إلى اللفظ المجمل فلا شك ولا ريب أن اللفظ المجمل ساقط عن الحجية، بمعنى أنه لا يدل على أي معنى من المعاني بخصوصه. فلو جاءتنا لفظة لها عدة معاني كلفظة عين الدالة على 70 معنى، لفظة عين تدل على العين النابعة، العين الباصرة، العين التي هي جاسوس، العين التي هي الركبة، العين التي هي بمعنى ذات الشيء، العين التي هي الذهب والفضة إلى آخره، بعد راجع قواميس اللغة العربية. فلفظة العين من دون وجود قرينة لا تدل على أي معنى من هذه المعاني 70 بخصوصها. لكن لفظة العين حجة في المعنى الجامع للمعاني 70، يمكن أن نوجد جامع ولو انتزاعي مثل عنوان أحد 70، عنوان أحد 70 جامع للمعاني 70، فيكون اللفظ المجمل حجة في الجامع وليس بحجة في كل معنى بخصوصه، واضح ولا؟ لكن إذا كان الجامع له أثر قابل للتنجيز، ومن هنا نقدم بمقدمة، وهي أن الجامع على نحوين، على قسمين. القسم الأول الجامع الذي له أثر قابل للتنجيز، القسم الثاني الجامع الذي ليس له أثر قابل للتنجيز. كيف الآن نصور إليكم المعنى القابل للتنجيز من المعنى الغير قابل للتنجيز؟ الجامع الذي ليس له أثر قابل للتنجيز كما لو دار الجامع بين المحذورين، بين الوجوب والتحريم. مثل شنو؟ الولد يقول، الأب يقول لولده كل التفاحة، واحتملنا معنيين، احتملنا ان الولد مريض وعنده نقص في الحديد، والاب يقول لا كل الحديد كل التفاح لان في حديد، واذا ما تاكل اطراقاتها تحصل، يجب اكل التفاح. واضح ولا؟ ويحتمل احتمال ثاني، ان هذا الاب يجون ضيوف، هذا الولد من يجون لضيوف وحطوا في القدوع والاكل تفاح راح اكل التفاح، فاليوم بيجون ضيوف قال للولد ها اليوم بيجون ضيوف وكل التفاح، يعني ان اكلت التفاح طراقاتها، يحرم اكل التفاح، يمنع اكل التفاح. فدارت هذه اللفظة قل التفاح بين الوجوب وبين التحريم، فهذا الآن إن أكلت التفاح إذا هو حرام احتملت أكلت المحرم والمنهي عنه، إن اجتنب أكل التفاح ربما واجب فيصير في محذور ترك الواجب، فدار الأمر بين المحذورين، بين محذور اقتحام الحرام وبين محذور ترك الواجب. هني في عندنا جامع انتزاعي، عنوان احدهما، هذا جامع انتزاعي، احدهما اما الوجوب واما التحريم، جامع موجود لكن غير قابل للتنجز، اثرا الاكل وغيره غير قابل للتنجز. ما يصير تقول هذا اللفظ المجمل الان حجة في الجامع في احدهما، ما يصير. مثال اخر، هذا الاول مثال بحراني، يلا نجيب لك مثال ثاني. هذا مثال على كل حال، لو قال المولى لعبده تحرز رغبة النكاح، الرغبة تشمل الرغبة فيه والرغبة عن، الرغبة فيه يعني المحبوبية، الرغبة عن يعني المبغوضية. تقول أنا أرغب في السفر يعني أحب السفر، وتقول أرغب عن السفر يعني أبغض السفر، أكره أن أسافر. إما التعدي بلفظ فيه فيدل على المحبوبية، وإما التعدي بلفظ عن فيدل على المبغوضية والكراهية. هنا المولى قال تحرز رغبة النكاح، ما قال الرغبة عن النكاح أو الرغبة في النكاح. إذا قال تحرز عن الرغبة في النكاح يعني اترك النكاح، لا ترغب في النكاح، لا تتزوج. واضح ولا؟ وإذا قال تحرز عن الرغبة عن النكاح يعني اجتنب العزوف عن النكاح، اذهب وانكح. بالتفتيح دار الأمر بين المحذورين، بين وجوب النكاح وبين حرمة النكاح، بين الأمر بالنكاح وبين النهي عن النكاح، والجامع موجود عنوان احدهما، اما الرغبة عن النكاح واما الرغبة في النكاح. واضح ولا؟ ملتفتين؟ هذا مثال. إلى الجامع الذي هو غير قابل للتنجس، بعد ما يدخل التكليف في الذمة. لماذا؟ لدوران الأمر بين المحذورين بعد. وضعه إما هذا وإما ذاك. تفتوا إلى المطلب. والقسم الثاني، النوع الثاني، الجامع القابل للتنجس. مثل شنو؟ مثل ما لو علمت إجمالا بوجوب صلاة يوم الجمعة، إما هي صلاة الظهر وإما هي صلاة الجمعة، فدار الواجب بينهما، هذا جامع. مو تقول لي هذا ما جبت حين أنت مثال على شنو ظهور وكذا ومعاني، لا، كلامه في الجامع حين احنا تصوير جامع يشمل حكم ويشمل موضوع إلى آخره. فعندنا الجامع وهو وجوب إحداهما، بما أن كل منهما تحتمل الوجوب تدخل في الذمة، تتنجز، يتنجز التكليف، يدخل في ذمتك. واضح ولا؟ وبالتالي يجب الإتيان بكل منهما، تحتاج تجمع بها. وهكذا لو قطعت مسافة وما تدري الشرعية فتكون قصر، أو غير شرعية فتكون تمام. فالواجب إما القصر وإما التمام، كل منهما بما أنه واجب يدخل في ذمتك. واضح ولا؟ الآن نجيب لكم مثال ونشوف هذا المثال قابل للتنجز من قبيل الجامع الذي هو قابل للتنجز أو لا، ليس من قبيل الجامع الذي هو قابل للتنجز. لو جاءت رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودار الأمر بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يوجد جامع بين الوجوب والاستحباب أو لا؟ نعم يوجد جامع. ما هو الجامع؟ مطلق الطلب، مطلق الرجحان، إما الطلب بنحو الوجوب وإما الطلب بنحو الاستحباب. واضح ولا؟ هنا هذا الجامع هل أثره قابل للتنجز أو لا؟ أفتونا مأجورين. إهني الأثار قابل للتنجس والدخول في العهدة والذمة أو لا؟ أحد المعاصرين قال نعم. دعين في واحد خالفه يقول لا. ها؟ إن خالف الفاضل المعاصر التفت به، تشتغل به ذمة المكلف الحكم الإلزامي من وجوب أو تحريم. التفت جيدا. وأما الاستحباب والترخيص، الحكم الترخيصي من استحباب أو كراهة، هذا ليس بلازم، مو بالضرورة يدخل في ذمتك، لأنك ماذا؟ تستطيع أن تتركه. أضع ولا؟ بالتالي إذا دار أمر وجوب الدعاء بين الوجوب وبين الاستحباب، إن كان واجب فهو تنجس ودخل في ذمتك، إن كان مستحب ما يدخل في ذمتك بعد، لأن المستحب يجوز تركه. وهكذا لو كان شيء مثل أكل جلد الدجاج يدور بين الحرمة وبين الكراهة، خب إن كان محرم تنجز ودخل في الذمة إن كان حرمة، لكن إن كان كراهة يجوز تأكله. والله حولان. على العموم قد يقال إن هذا المثال ليس من قبيل الجامع القابل للتنجز، لأنه الجامع بينهما الطلب، والطلب مو دائما ينجز التكليف بذمة المكلف. إذا كان الطلب استحبابي لا يدخل التكليف في ذمة المكلف. واضح ولا؟ بخلاف الطلب وجوبي فإنه يدخل التكليف في ذمة المكلف. ولذلك فرارا عن هذا المحذور ما راح نضرب مثال يجمع بين الطلب الوجوبي والاستحبابي، فرارا عما ذكر في بعض الشروح والحواشي. واضح ولا؟ والحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. زين عموما خلنا نرجع الى اصل المطلب ومربط الفرد. انا قلت قد يقال، قد واحد ياتي بتوجيه يقول لك لا يدخل، المهم الدخول في الذمه اما على نحو الالزام او على نحو غير الالزام. عموما بقطع النظر عن كل هذا خلنا نرجع الى اصل المطلب. احنا كلامنا كله الان في المقدمه في تصوير الجامع، لكن اريدك تفهمها. انا اقدر اخلصها بسرعه، 10 دقائق ربع ساعة خلص لك، لكن أكاد أطمئن لو أسألك عن شنو الجامع الذي له أثر قابل للتنجس أو لا، مو معلوم تجاوب إذا 10 دقائق. على العموم المجمل، خلنا نرجع إلى أصل مطلبنا، المجمل قلنا ليس حجة في معنى بخصوصه، لكنه حجة في الجامع. متى يكون المجمل حجة في الجامع؟ إذا كان للجامع أثر قابل للتنجس. أما إذا الجامع ما إليه أثر قابل للتنجس، مثل كل التفاح تحرز عن رغبة النكاح، بعد ما يصير قابل للتنجس. إذا ما صار الجامع قابل للتنجس، بعد الجامع مو منجز. شلون يكون المجمل حجة في الجامع؟ هذا الجامع غير منجز، لا يدخل التكليف في الذمة. تفتير إلى أصل المطلب. بالتالي نقول المجمل ليس حجة في كل فرد بخصوصه وكل معنى بخصوصه، لكن المجمل حجة في الجامع إذا كان الجامع قابلا للتنجز، له أثر قابل للتنجز. لكن قد يأتي أحد أمور أربعة ويسلب الحجية عن الجامع المسكين. بعد ما عورنا رأسكم وقلنا لكم الجامع الذي له أثر قابل للتنجز المجمل حجة فيه، قد يأتي واحد من أمور أربعة ويسلب منجزية الجامع. إذا سلب منجزية الجامع بعد ما صار المجمل حجة في الجامع، لسقوط أصل منجزية الجامع. من تفتين أو لا؟ يلا خلكم وياي إن شاء الله البث ديجيتال، خلكم وياي. الصورة الأولى والصورة الثانية واضحة. إذا جاء دليل آخر إما مثبت لأحد الأطراف وإما نافي لأحد الأطراف، مثل شنو؟ التفتوا ياي، التفتوا جيدا. مثل يجينا في رواية لفظ القرء، والقرء يحتمل معنيين، إما الطهر وإما الحيض، فيتنجس هذا الجامع، فالمطلقة تحتار تنتظر ينتهي الحيض وتنتهي ينتهي الطهر، بعد الطهر تروح تتزوج. هذا مقتضى الاحتياط بعد، لانها لا تدري ان المراه والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. هذا القروء 3 حيضات، لو 4 3 3 اطهار. صار اللفظ مجمل، القر كما يدل على الطهر يدل على الحيض. هي تحتاط شو تسوي؟ تنتظر 3 حيضات، وتنتظر ايضا بعد الحيضة الثالثة الطهر. اذا انتهى الطهر، تخلص الطهر ينتهي، بعدين تستطيع ان تتزوج. يعني اذا دخلت الحيضة الرابعة تروح تتزوج. واضح ان شاء الله المثال. خلنا يا هذا مثال القرء، وهذا فرق بينه وبين صلاة الجمعة بيجي ان شاء الله. لها رافع الأوان أن يأتي دليل آخر ويقول: أيها المكلف المسكين، المراد بالطهر، المراد بالقر هو الطهر، أو مثلا المراد بالقر هو الحيض. فإذا قال الدليل الآخر أن المراد بالطهر بالقر هو الحيض يثبت الاحتمال الثاني، ينتفي الاحتمال الثاني أن المراد بالقر هو ماذا؟ هو الطهر. ملتفتين أو لا؟ إحنا ثلاثة قروء قلنا هذا القرء حيض أو طهارة ما ندري، جي دليل ثاني أثبت أحد الطرفين قال المراد بالقرء هو الحيض، بعد احتمال أن يكون المراد هو الطهر انتفى. واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأتي دليل مو يثبت أحد الطرفين، ينفي أحد الطرفين، يقول الدليل الثاني ليس المراد بالقرء الطهر، إذا ما صار المراد الطهر يصير المراد شنو؟ الحيض. واضح ولا؟ ملتفتين؟ هذا المثال أدق، أدق من مثال أنه ما في بعض الشروح لبعض أساتذتنا من أنه الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب وإما مستحب. فذكر أنه الاحتمال الأول أن يأتي دليل ويقول الدعاء مستحب، فإذا ثبت الاستحباب انتفى الوجوب. المثال الثاني أن يأتي دليل آخر ويقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، إذا ليس بواجب ثبت أنه مستحب. هكذا مثل شيخنا الأستاذ الإيرواني حفظه الله في شرحه على الحلقة الثالثة. لكن هذا المثال قد يشكل عليه من الأساس أنه خارج عن الموضوع، لأن كلامنا في الجامع الذي له أثر قابل للتنجوز، والجامع بين الوجوب والاستحباب أصلا ما له أثر قابل للتنجوز على ما صورناه. واضح ولا؟ لكن يمكن أيضا أن يؤتى له بتخريجه، لكن فرارا من الأخذ والعطاء، واضح ولا؟ والرد والمناقشة، نذكر ذا المثال بعد هذا المثال لا مناقشة فيه، المناقشة في الأمثلة بعد ليس من دأب المحصلين. إذن الذي يرفع الجامع إما يأتي دليل ثاني يعين أحد العدلين أحد المعاني، إما يأتي دليل ثاني ينفي أحد العدلين المعنى الثاني أو الثالث أو الرابع، ينفي هي المعاني الاحتمال الثاني. ولاحظ في الأول والثاني لابد هذا الدليل الذي يأتي واضح وليس بمجمل، إما يثبت وإما ينفي الاحتمال الثالث. كل من الدليلين مجمل، الأول مجمل والثاني مجمل، اثنينهم مبهمين سبحان الله، لكن كل منهما ناظر إلى معنى واحد. ما دام كل واحد منهم ناظر إلى معنى واحد، إذا نجمع بين المبهمين يصير وضوح سبحان الله. كيف الآن عندنا في روايات المياه، عندنا رواية تقول الكور 1100 عرق، وعندنا رواية أخرى تقول الكور 600 رطل، وما تعين نوعية الرطل، ومن الواضح أن كلا منهما تريد إثبات الكور، تبين وزن الكور. واضح ولا؟ الكور الذي هو المقياس للماء الكثير. لو رجعنا إلى الأرطال، الأرطال متعددة، عندنا رطل عراقي، وعندنا رطل مكي، وعندنا رطل مدني. واضح ولا؟ هذه أشهر الأرطال ثلاثة، الرطل المدني والرطل المكي والرطل العراقي. لكن الرطل المكي دبل ونعربها إلى الرطل العراقي، يعني ضعف، يعني الرطل مكي الواحد يساوي رطلين عراقيين. بالتالي بما ان الرطل المكي ضعف العراقي يعني يساوي رطلين عراقيين. هكذا خلك وياي لا تتوهم، تأمل في الكلمة بدقها. المكي ضعف العراقي، يعني العراقي ده اثنين يساوون مكي. واضح ولا؟ على العموم فالرطل المكي يساوي اثنين عراقي، يعني المكي دبل العراقي، يعني المكي ضعف العراقي. مو هالشكل، اذا اقول لك دينار يساوي دينارين اقول لك هذا الدينار دبل ضعف، فيصير المكي ضعف العراقي. تأمل في اللفظة زين، ها تحتاج الى تدقيق.
المكي 1200.
نعم المكي ما جبتنا لحين 1200 و600 ما جبنا لحين. قلنا عندنا روايات تقول 600 رطل وعندنا روايات 1200، ما قيدنا مكي وعراقي. تقدر ترجع الشريط وتتأكد بعد 100%. بعد زين على العموم، خب صحنا من قليل الساعة 3، لكن ها الذاكرة ان شاء الله تكون موجودة بعون الله عز وجل. زين الان عرفنا ان المكي ضعف العراقي، عندنا روايتين، رواية تقول الكر 600 ورواية تقول الكر 1200، كيف نجمع بينهما؟ نحمل 600 على المكي والالف ومئتين على العراقي. لكن التفتوا هذا الحمل فرع ان تكون كلتا الروايتين ناظرة الى معنى واحد، بيان معنى الكره. اما اذا 600 ناظرة الى شيء والف ومئتين ناظرة الى شيء اخر، في هذه الحالة بعد ما يصير، بعد ما يصير نحمل هذا الحمل. اذا خلاصة المطلب، جاءنا دليلان مجملان، 600 رطل و 1200 رطل، هذا مجمل، ما هو وجه الاجمال؟ ما عيناه متعلق الرطل، رطل عراقي او مكي او مدني، ما عينت الرواية. علمنا من الخارج ان الرطل المكي ضعف ودبل الرطل العراقي، فنحمل 600 على المكي والألف ومائتين على العراقي. واضح؟ يلا نقرأ المقدار. اندلعت الرقبة، طولنا واجد في الشرح. البحث الثالث في حجية الظهور، أقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها، في نسبة الدليل، في نسبتها إليه إلى الدليل الشرعي. وهذا هو المجمل، المعاني متكافئة يعني متساوية في النسبة إلى الدليل الشرعي. طبعا المراد دليل الشرع اللفظ، احنا نتكلم دليل الشرع اللفظ. وقد يكون مدلوله، مدلول الدليل الشرعي، متعينا في أمر محدد، ولا يحتمل مدلوله، ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عن، ما إليه معنى آخر، مدلول آخر يعني مضمون آخر، معنى آخر بدلا عن. هذا هو النص، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، هذا على سبيل المثال أحد مدلول الموحى، أحد مدلولين أو أحد مداليل بعد، ولكن واحدا منهما من هذين المدلولين هو الظاهر عرفا. مثلا أنت تستقرب أن الطهر أقرب إلى القرى من الحيض مثلا، والمنسبق إلى ذهن الإنسان، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا وهو المنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. الآن كلامنا لحد الآن كله مقدمات، ما دخلنا في حجية الظهور اليوم، ها بس بيان المجمل، كلامنا كله في المجمل. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، ولا يكون حجة في إثبات كل معنى بخصوصه وبمفرده. لكن متى؟ أي جامع؟ إذا كان له، يعني الجامع على إجماله، يعني على إبهام هذا الجامع، أثر قابل للتنجز، قلنا بينا الأثر القابل للتنجز وبينا الأثر غير القابل للتنجز من أمثلة دوران العمر بين المحذورين. ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، إذا جاء سبب يبطل منجزية الجامع، إذا الجامع بطل صار باطل عاطل بعد المجمل ما يصير حجة فيه، حجة في أمر ساقط ما يصير، واضح ولا؟ وبالتالي يقول ما لم يحصل سبب من الخارج، يعني من خارج الدليل المجمل من خارج الدليل المبهام يبطل هذا التنجيز، يعني يبطل تنجيز الجامع الذي له أثر قابل للتنجيز. الآن يبين أحد الأسباب، أسباب أربعة، السبب الأول إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، يعني يأتي دليل آخر ويعين المراد فيثبت أحد العدلين أحد المعاني، يقول المراد من القرء هو الطهر، مثال ثاني، وإما بنفي أحد المحتملين، هذا السبب الثاني، يقول ليس المراد من الطهر الحيض فيتعين أن ليس المراد من القرء هو الحيض فيتعين أن المراد من القرء هو الطهر، واضح ولا؟ أي السبب الثاني، يقول فإنه بضمه إلى المجمل، يعني فإنه بضم الدليل الآخر الذي ينفي أحد المحتملين إلى المجمل، إلى الدليل المجمل، يثبت كون المراد منه من المجمل المحتمل الآخر الذي هو لم ينفى، قلنا ليس المراد هو الحيض يبقى المحتمل الآخر أنه طهر، أنه ماذا؟ طهر، نعم، واضح ولا؟ الآن السبب الثالث، كيف نرفع منجزية الجامع؟ وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين، ما هما المحتملان؟ الرطل العراقي والرطل المكي، ويعلم بأن المراد للمجملين معا معنى واحد، ما هو المعنى الواحد؟ تحديد معنى الكر، هني لما قالوا 600 رطل و1200 يريدون يحددون الكر، أما إذا كان واحد منهم يريد يحدد معنى الكور وواحد يريد يحدد معنى الدلو، يمكن حملهم على اثنينهم على العراق أو اثنينهم على المكي، اختلاف المعنى لابد المعنى واحد، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معان، ما هو المعنى الواحد؟ الكور قابل لهما معان، قابل لكل المقياسين 600 و1200 والكور قابل لهما 600 رطل مكي و1200 رطل عراقي، فيحملان عليه، يعني فيحمل الدليلان المجملان 600 و1200 عليه على هذا المعنى الواحد، وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل. هذا الآن الأمر الرابع، السبب الرابع والأخير، والتفتوا إليه جيدا ما في وقت، وإما بعد هذا الأمر الرابع يأتي عليه الكلام، وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.